choir just sang,
لقد غنت الجوقة هذا هو ابني الحبيب. نود أن نعبر عن شكرنا لجوقة الهيكل على الموسيقى الجميلة التي قدموها لنا في هذا الصباح وعلى من وإلى من تحدثوا في هذه الجلسة من المؤتمر. الآن سيشرفني أن أتحدث إليكم. بعد تعليقاتي ستختتم الجلسة بغناء الترنيمة شكرا لك الله على الرب. وسيقدم الصلاة الختامية الشيخ دونالد من السبعين. الجلسة الختامية للكونفرنس سوف تبدأ للمؤتمر سوف تبدأ على الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم. أخوتي وأخواتي أعبر عن حبي لكم. أنا مليء بالتواضع لأنني سأخطب فيكم. أنا أشعر بالامتنان لأجل هذا. منذ أن التقينا في المؤتمر العام الماضي قبل 6 أشهر تدهورت الأمور في العالم. ازدادت الأحوال الاقتصادية سوءا أكثر مما كانت عليه قبل 6 أشهر. إضافة إلى ذلك الأساسات الأخلاقية للمجتمع في حالة انحدار وتدهور مستمرين. من يحاولون حماية هذه المعايير يتهكم ويسخر منهم الآخرون وفي بعض الأوقات يضطهدون. الحروب والكوارث الطبيعية كلها لا زالت تحدث في هذا العالم. من السهل أن نشعر باليأس والتشاؤم بشأن المستقبل أو حتى الخوف من المستقبل. إذا سمحنا لأنفسنا بأن ننظر إلى أنفسنا والعالم بنظرة سلبية اليوم أناشدكم بأن تتوقفوا عن التفكير بالمصائب المحيطة بكم وتركزوا على البركات المنتظرة كأعضاء في الكنيسة. أعلن الرسول بولس الله لم يعطنا روح الخوف بل أعطانا روح المحبة والعقل الراجح. لا أحد منا يخوض في هذه الحياة من دون أن يتعرض للتحديات والمشاكل وفي كثير من الأحيان المآسي والمحن والفقر. في النهاية نحن هنا لكي نتعلم نتقدم في حياتنا. نحن نعلم بأننا في بعض الأوقات سوف نحزن ونعاني وفي أوقات أخرى سنتألم. بالرغم من ذلك فقد وعدنا سقط آدم لكي يخلق الإنسان ويحظى على البهجة. كيف يمكننا أن نعرف معنى البهجة في حياتنا بغض النظر عن كل ما نواجهه؟ مرة أخرى أقتبس من الكتب المقدسة: ابتهجوا ولا تخافوا، أنا الرب معكم وسأقف إلى جانبكم. تاريخ الكنيسة في هذا التدبير مليء بتجارب عن من عانوا من المحن والشدائد وظلوا صامدين تملأهم البهجة لأنهم جعلوا إنجيل يسوع المسيح مركز حياتهم. هذا هو النوع من الإيمان سيساعدنا على أن نتخطى الصعاب. محننا لن تزول لكننا سنتمكن من التغلب عليها ومواجهتها ونظهر منتصرين منها. هناك أمثلة عديدة يصعب ذكرها لأفراد مروا بالكثير من الظروف الصعبة ولكنهم تغلبوا عليها بفضل إيمانهم بالإنجيل وبيسوع المسيح الذي زودهم أيضا بالقوة التي احتاجوها في ذلك الوقت. هذا الصباح أود أن أحدثكم عن بعض هذه الأمثلة وهي 3 أمثلة للشجاعة. أولاً من عائلتي أنا، سأحدثكم عن تجربة مؤثرة كانت دائماً مصدر إلهام لي. جدتي والدة أمي عاشت في غلاكمان بسكوتلندا. عملت عملت عائلتها في منجم للفحم. لقد كانوا يعيشون حياة هادئة قنوعة، محاطين بأقربائهم وأصدقائهم، وكانوا يعيشون على قطعة أرض أحبوها كثيرا. بعدها استمعوا إلى رسالة مبشرين كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، واهتدوا بعدها إلى الكنيسة بصدق وإخلاص عميقين. لقد سمعوا هذه الدعوة المنادية بجمع أهل صهيون، وعلموا على الفور بأن عليهم أن يلبوا هذا النداء. في حوالي عام 1848 باعوا كافة ممتلكاتهم واستعدوا للرحلة القاسية والموحشة عبر المحيط الأطلسي. صعدوا إلى السفينة هم وأبنائهم الخمسة، وأخذوا معهم جزءاً بسيطاً فقط من متاع الأمور الدنيوية. لقد سافروا لمسافة 3000 ميلا عبر المياه. لقد ظلوا يبحرون في البحر الهائج لمدة 8 أسابيع منهكة متعبة. لقد كانوا يترقبون وينتظرون، وقد شح طعامهم وقلت مياههم، ولم تكن لديهم أي وسيلة للحصول على المساعدة سوى تلك التي حصلوا عليها على متن السفينة الصغيرة. في ظل هذه الظروف الصعبة أصيب أحد الشباب الصغار بالمرض. لم يتواجد على متن السفينة أي أطباء ولا أدوية ولا أسواق يشتروا منها الدواء ليخففوا ألمه. لقد ترقبوا، صلوا، انتظروا وبكوا بينما كانت أحواله الصحية في تدهور مستمر. انفطرت قلوبهم حزناً لموته، وما زاد حزنهم هو أن عليهم طاعة قوانين البحار، وهو دفنوا الطفل الصغير في المياه بعد أن لفوه وأنزلوه إلى البحر. بينما أبحرت السفينة بعيداً عن مكان ما دفن الصبي، شعر والدي الطفل بقسوة ومرارة الموت. لكن وبسبب إيمانهم النابع عن قناعاتهم بالحقيقة وبمحبة ربهم لهم، جيبسون وسيسيليا تمكنا من الثبات والصمود. ولقد تعزوا بكلمات الرب بأنكم ستواجهون الصعوبات في العالم، لكن ابتهجوا، أنا تغلبت على العالم. كم أنا ممتن لأجدادي الذين دفعهم إيمانهم لأن يتركوا منازلهم هنا ويباشروا رحلتهم النبيلة لأجل بناء صهيون. أنا أشكر الآب السماوي على قدوة كل من ذهبوا في هذه الرحلة إلى صهيون وعلى شجاعتهم، وأيضاً على قدوة الإيمان التي جسدوها، وأيضاً على القدوة التي جسدها لكل من جيبسون وسيسيلي. سوف أتحدث الآن عن رجل لطيف ولبق مليء بالإيمان الذي جسد السلام والبهجة النابعتان من إنجيل يسوع المسيح، وكيف يمكنها أن تحدث التغييرات في حياتنا. لقد رأيت جون في بين الحضور، وأنا أعتقد بأنه سيتذكر هذه التجربة. في أحد الأمسيات المتأخرة على جزر الباسيفيك، وصل قارب صغير إلى الجزيرة. امرأتان ساعدتا إيميلي مولبو على النزول من القارب والذهاب، وقادتاه إلى الطريق المؤدي إلى القرية. تعجبت النساء من جمال النجوم اللامعة الساطعة وسط السماء. ضوء القمر هداهم وقاد طريقهم. للأسف مولبو لم يقدر على الاستماع بجمال الطبيعة ونور النجوم والقمر والجمال في هذه الليلة، لأنه كان أعمى. بصيرة مولبو كانت طبيعية حتى جاء اليوم المشؤوم الذي فقد فيه بصيرته بينما كان يعمل في معمل للأناناس. تحول النور في حياته إلى ظلام دائما وعتمة مزمنة. لقد أصيب بالإحباط واليأس إلى أن تسلم الأنباء الجيدة عن إنجيل يسوع المسيح. لقد تناغمت حياته مع تعاليم الكنيسة، وشعر مرة أخرى بالأمل والبهجة. الأخ موليبو وأحبائه قطعوا مسافات طويلة عندما علموا بأن أحد حملة كهنوت الله كان في زيارة إلى جزر الباسيفيك. لقد سعى بجد لأن يتسلم بركة كهنوتية، ولقد كان الشرف لي ولمن كان معي لأن يمنحوه هذه البركة. عندما انتهينا لاحظت الدموع تترقرق من عينيه اللتان لا تبصرا وتترقرق على خديه وتتدحرج إلى أن تبلل لباسه التقليدي. لقد ركع وصلى قائلا: أبتي، أنت تعلم بأنني أعمى؟ لقد باركني خدامك وصلوا أن أسترجع بصيرتي. يا إلهي، سواء استرجعت بصيرتي أم لا، أنا لازلت أشعر بالامتنان والشكر على حقيقة إنجيلك الذي أفهمه الآن والذي يجلب النور إلى حياتي. نهض وابتسم ومن ثم شكرنا على منحه تلك البركة، وبعدها رحل في وسط الظلام. لكنني لن أنسى أبدا حضرته المهيبة. لقد فكرت في رسالة المعلم لنا، وهي: أنا هو نور العالم، من يتبعني لن يمشي في العتمة أبدا، بل سيحظى على نور الحياة الأبدية. أخوتي وأخواتي، كل واحد منا يمتلك هذا النور في حياته. نحن لسنا بمفردنا، مهما اعترت الظلمة طريقنا فنحن لسنا بمفردنا. أنا أحب الكلمات التي قالها لويس هاسكينز، وأقتبس: وقلت للرجل الواقف عند بوابة الزمن والأعوام: هبني النور كي أتمكن من السير على الدرب بأمان. وأجابني: اذهب وامشي في الظلام واشبك يدك في يد الله. وهذا تماما كالنور، وأسلم من أي طريق آخر عرفته. انتهاء الاقتباس. مثال اللاحق والختامي هو عن شخصية انتصرت بالرغم من كافة الصعوبات التي واجهتها على المحن والتحديات. حدث هذا في شرق برشا عقب الحرب العالمية الثانية في شهر مارس لعام 1946، أي بعد مرور أقل من عام على نهاية الحرب. عزل تافت بنسون الذي أصبح لاحقاً عضواً في رابطة الاثني عشر، وفريدريك بابل اختيرا لأن يذهبا في جولة إلى أوروبا لكي يقابلوا القديسين ويمدوا لهم يد المساعدة. الشيخ بنسون والأخ بابل اقتبسا لاحقاً من شهادة سمعاها لفتاة كانت عضوة في الكنيسة ووجدت نفسها حرة من بطش حكومة كانت مرة تخضع لسيطرتها. هي وزوجها كانا يعيشان حياة هانئة في شرق برشا. بعدها نشبت الحرب العالمية الثانية، قتل زوجها الحبيب في أثناء الحرب التي نشبت في بلادها، تاركاً إياها وحيدة بينما تعتني بأبنائها. القوى المحتلة قررت بأن على الألمان الانتقال إلى الجزء الشرقي من برشا. المرأة كانت ألمانية الأصل، ولذلك كان من الضروري عليها أن تذهب لكي تبحث عن عمل وحياة جديدة. كانت الرحلة تتألف من آلاف الأميال، وكان عليها أن تمشي على قدميها، ولم يكن عليها الترحال بأي وسيلة أخرى. سمح لها بأن تأخذ الضروري مما تحتاج إليه وتضعه في عربتها الخشبية الصغيرة، إضافة أيضا إلى أنها أخذت معها أبنائها وحاجاتها الضرورية، فقد أخذت معها أيضا إيمانها القوي في الله وفي الإنجيل الذي كشف لنبي الأيام الأخيرة جوزيف سميث. هي وأبناؤها بدأوا في رحلتهم في نهاية الصيف. لم يكن معها الطعام الكافي ولا النقود الكافية، أجبرت على أن تحصل على حاجاتها من الطعام من الحقول والغابات التي كان يمرون بها. لقد تعرضت للكثير من المخاطر التي واجهتها بسبب اللصوص والمحتالون الذين اعترضوا رحلتها. استغرقت رحلتهم شهورا طويلا. بدأت خلالها درجات الحرارة بالانخفاض إلى حد كبير. حملت في كل يوم مشت فيه على الأرض القاسية والباردة طفلها الصغير لكي لا يعاني من البرد. قاس أبناؤها الثلاثة الآخرين بينما كانوا يتبعونها، حيث كان ابنها الأكبر الذي كان يبلغ السابعة يجر العربة الخشبية الصغيرة التي تحتوي على ممتلكاتهم. لقد لفوا أقدامهم بقطع قماش بالية، كانت هي المصدر الوحيد الذي يوفر لهم الحماية لأن أحذيتهم قد تلفت. لقد غطوا أنفسهم بمعاطف بالية خفيفة وضعوها فوق ملابسهم الخفيفة، وهي كانت المصدر الوحيد لوقايتهم من البرد. بعدها تساقط الثلج وأصبح الليل والنهار بمثابة كابوس، وفي أوقات المساء كانت تحاول هي وأبنائها من أن تعثر على مأوى حظيرة أو كوخ، وكانت عندها تحتضن أبنائها لكي يشعروا بالدفء، وكانوا يغطون أنفسهم ببطانيات رقيقة بالية كانت في العربة. لقد قاست باستمرار من أجل أن تطرد مشاعر الخوف التي اعترتها من أنهم سوف يموتون قبل أن يصلوا إلى وجهتهم. وعندما حل الصباح حصل ما هو غير متوقع. بينما كانت تنهض من سريرها شعرت بالخوف يكبلها ويكبل قلبها. ابنتها التي كانت تبلغ الثالثة من العمر كانت حرارة جسدها باردة وكانت راقدة لا تتحرك. أدركت عندها بأن الموت أخذ منها طفلتها. بالرغم من الحزن الذي ملأ قلبها، إلا أنها أدركت بأن عليها الاستمرار في السفر وإنقاذ بقية أبنائها. لكن أولا استخدمت الوسيلة الوحيدة التي كانت لديها، أي ملعقة طعام، لكي تحفر قبرا لابنتها في الأرض المتجمدة. شبح الموت وبالرغم من ذلك لاحقها مرة أخرى في رحلتها. ابنها الأكبر الذي كان يبلغ السابعة من عمره مات، إما من الجوع أو البرد القارس أو من كليهما معا. ومرة أخرى حفرت قبرا آخر لجثة ابنها الهامدة حيث وضعته بكل حنو، واستخدمت لحفر قبره ملعقتها. بعدها مات ابنها الذي كان يبلغ الخامسة من العمر، ومرة أخرى استخدمت الملعقة التي كانت معها لتحفر قبرا له. بلغ اليأس منها أشده. كل ما تبقى لها هو ابنتها الرضيعة التي سرعان ما فارقت الحياة في أحضان أمها عند اقترابها من نهاية رحلتها. لقد ضاعت ملعقتها الآن، وأخذت بيأس تحفر ساعة بعد ساعة الأرض المتجمدة بأصابعها. اشتد بها اليأس، تساءلت لما فقدت ابنتها الوحيدة والمتبقية لها. لقد فقدت زوجها وكافة أبنائها. لقد تنازلت عن كل ممتلكاتها الأرضية، منزلها ووطنها. في لحظة اليأس والألم هذه شعرت بأن قلبها محطم ومنكسر، وأخذت تفكر في وسيلة يمكنها بها أن تنهي حياتها كما فعل الكثيرون ممن رافقوها. أخذت تفكر، أمن السهل الانتحار ورمي نفسها من فوق الجسر، أو أن ترمي بنفسها أمام قطار مقبل؟ بعدها تواردت إلى ذهنها هذه الأفكار. شيء في داخلها أمرها بأن تجثو على ركبتيها وتصلي. ظلت تتجاهل هذه الهمسات إلى أن لم يعد بمقدورها الاستمرار في التجاهل. ركعت وصلت بحرارة أكثر من أي وقت مضى في حياتها وقالت: أبي السماوي الحبيب، لا أعرف كيف يمكنني أن أستمر، لم يتبقى لي شيء ما عدا إيماني بك. أشعر يا أبتي، وبالرغم من حزني، بالامتنان إلى تضحية ابنك يسوع المسيح وكفارته. لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مقدار حبي له. أنا أعلم أنه بسبب معاناته وموته سوف أحيا مع عائلتي مرة أخرى، وأعرف لأنه كسر قيود الموت سوف أرى أبنائي مرة أخرى وأبتهج بتنشئتهم ورعرعتهم. رغم عدم رغبتي في الحياة الآن، إلا أنني وفي هذه اللحظة سأعيش لكي أتحد مع عائلتي ونرجع معا إليك. عندما وصلت إلى وجهتها، أي إلى كارلسروه في ألمانيا، كانت نحيلة جدا. قال الأخ بابل بأن وجهها كان واهنا، عيناها كانت حمراوان وجاحظتان، وكانت أطرافها ناتئة. لقد كانت تمر في مراحل متقدمة من الجوع والتضور. في أحد اجتماعات الكنيسة وبعد فترة قصيرة أدلت شهادة مجيدة وعظيمة، صرحت فيها بأن من بين كافة المرضى والعاجزين في بلدها هي أسعدهم، لأنها كانت تعلم بأن الله يحيى، وبأن يسوع هو المسيح، وبأنه مات وقام من الموت لكي نحيا مرة أخرى. لقد شهدت بأنها إذا استمرت في إيمانها إلى المنتهى فإنها سوف تجتمع مع من فقدتهم، وبأنهم سوف يخلصون في ملكوت الله السماوي. نقرأ من الكتب المقدسة: الأبرار قديسو قدوس إسرائيل هم من يؤمنون به، إنهم هم من تغلبوا على تحديات العالم وسوف يرثون ملكوت الله، وبهجتهم ستكون كاملة إلى الأبد. أنا أشهد لكم بأن البركات الموعودة التي سوف نتسلمها غير محدودة. بالرغم من المحن التي سوف تصادفنا، إلا أن معرفتنا بالإنجيل ومحبة الرب لنا سوف تعزينا وتؤيدنا وتجلب البهجة إلى قلوبنا عندما نمشي ببر وصلاح ونحفظ وصايا الله. لن يهزمنا بعدها شيء في هذا العالم. يا أخوتي الأحباء، لا تخافوا، ابتهجوا، مستقبلكم مشرق تماما مثل إيمانكم. أنا أعلم وأعلن بأن الله يحيى، وبأنه يستجيب لصلواتنا. ابنه يسوع المسيح هو مخلصنا وفادينا. بركات السماء في انتظارنا. باسم يسوع المسيح، آمين.